دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
الفشل في التخطيط تخطيط للفشل، حينما يتضمن الأمر أمرا محرما فإنه ينتهي إلى دمار مجرم. المهندس حينما يبني عمارة ويخطط في العمارة ميول 5 سنتي في القاعدة، يرتفع الدور الأول يصبح الميول 10 سنتي. الذي أقر الميل في القاعدة فإنه يخطط للانهيار في الدور السادس والسابع، يخطط للسقوط، لأن الميل في القاعدة سوف يظهر أكثر في الدور الأول وأكثر في الثاني وفي الثالث، حتى إذا جاء الدور العاشر العمارة هكذا. إذن الذي رضي أو خطط انحرافاً في المخطط الهندسي الأصلي في قاعدة البناء هو في الحقيقة يخطط الدور والزمن والمرحلة التي ينهار فيها البناء والمشروع. إذا أردنا أن تكون أنظمتنا وحياتنا تستمر كالخطوط المتوازية لا يصطدم بعضها ببعض، فعلينا أن نتأكد من خلوها من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا، نقول إن الذين يتساهلون في هذه المسائل بدعوى والله ذول عيال لتوهم صغار أبرياء لا يعرفون، أنتم أصلاً أنتم متشددون، أنتم متطرفون، أنتم لا تفكرون إلا في الجسد والشهوة، أما هؤلاء أطفال أبرياء لا تفتشوا عنهم لا تسألوا عنهم، أنتم بهذا تفتحون عقولهم إلى الانحرافات. إذن ماذا نفعل؟ دعوهم وشأنهم، وقد وجب عليهم الحجاب، وجب تفريقهم في المضاجع، وجب بعدهم عن بعض، وجب منعهم من الاختلاط، وجب منع الدخول من الحمو وغيره. أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. هذه الكارثة ليتساهلون، البلايا المصائب التي ما كان كثير من المعنيين من ذوي الاختصاص يسمعونها. إذا لكم أحد في دوائر العرض في هيئات التحقيق والإدعاء العام في دائرة العرض اسأله عن المخالفات المتعلقة بهذا الجانب، كم نسبتها وهل تزيد أم تنقص وما هي أسبابها وما هي أنواعها؟ بعضها شيء لا ينبغي أن نتحدث به حتى لا نكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لكن السبب الحقيقي هو التساهل بالحرمات والحدود التي حدها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر ذات يوم فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، يعني المرأة التي تعيش وحدها أو زوجها غائب لا يدخل أحد عليها ولا يهتك خلوتها أو غيبة أهلها أو محرمها أو سترها، لأن مآل ذلك ما لا تحمد عاقبته. وثبت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل منهم ما كان يدخل على امرأة خالية، بل إذا احتاجوا إلى إحدى أمهات المؤمنين فلا يدخلون، مع أنهن أمهات المؤمنين إلا ويأتون أرسالاً. وحتى زوجات الصحابة رضي الله رضوان الله عليهم، فعن أسماء بنت عميس قالت: رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالاً يسألونني، رواه البخاري ومسلم، يعني ما كان أحد يدخل منفرداً، كانوا يدخلون أرسالاً يعني رسل جماعة أو مجموعة. الخلوة المحرمة أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه في غيبة عن أعين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قال النووي: أي لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، استثناء منقطع، لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. أما لو كان معها محرم ممن لا يستحى منه، امرأة ومعها أخوها الصغير أو السقيم أو الذي لم يميز، فإن ذلك لا يرفع الحرج ولا ينفي الإثم، لأنه لا يستحى منه ولا يخشى منه، فإن وجوده كالعدم. كذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهذا أمر لا يجوز، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه. في تعدد النساء أو تعدد الرجال وما تعلق به من منع تحقق الخلوة عدة أمور. الخلوة انفراد، وفي حالة التعدد لم ينفرد الرجل بالمرأة ولم تنفرد به، ونص الحديث يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ما خلا رجل بامرأة، ولم يقل ما خلا رجل بالنساء، ولم يقل ما خلا رجال بامرأة. فهذه الصورة التي وقع فيها التعدد لا تدخل في نص حديث الخلوة، ولكن مر معنا التقييد أن يكون جملة من الرجال مع امرأة واحدة فلا ينبغي أو لا يسوغ، أما أن يكون جملة من النساء مع رجل واحد على غير خلوة معتادة وإنما على أمر طارئ، الأمر له وضعه وظروفه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. رواه الإمام مسلم. في هذا فائدة، حينما يحتاج الإنسان أن يدخل على بيت، على سبيل المثال باحث اجتماعي، أنت عضو مبرة خيرية، فرع مؤسسة خيرية، تريد أن تطلع على حال هذه الأسرة، امرأة مطلقة، امرأة أرملة، فلا تدخل عليها وحدك لحجة أنك تكتب تقرير عن هذه الأسرة، إنما فليدخل معك اثنان. وهذه الزيارة ليست زيارة معتادة، إنما هي زيارة طارئة لتقرير حالة محددة للحكم بحاجتها أو عدم ذلك. لكن كل ما سلف ليس ولن تجد فيه مسوغا ولا مبررا للاختلاط المنهي عنه، فالاختلاط محرم بين النساء والرجال، كما في حديث أسامة بن زيد: ما تركت بعدي فتنة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وجه الدلالة أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف نجمع بين الفاتن والمفتون؟ نقول هذا الكلام للذين لا يزالون يدافعون عن قضية الاختلاط سواء في الوظائف أو في التعليم، وبعضهم يجي يحتج يقول: ها شوف الحرم المكي ما بيننا وبين الحرم إلا كيلو ونص، شوف الرجال والحريم يطوفون جميعا في الطواف مختلطين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قل سبحان الله العلي العظيم، هل هذه عقلية؟ أنا أقول الذي يحكم بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء في الوظائف والتعليم بناء على ما يرى من وجود الرجال والنساء في الحرم، هذا يجب فورا أن يدخل في مستشفى مجاني، لا وجه للمقارنة أبداً. هؤلاء الذين يطوفون من بلدان شتى، من ألسنة مختلفة، من أعراق متباينة، ربما لم يلتقوا ولن يلتقوا في العمر إلا مرة، هل يقاس هؤلاء على الذين يلتقون كل صباح وكل مساء في مكتب محدد وعلى طاولة معينة وعلى درس محدد باستمرار لا يمكن أن يقارن هذا بأي حال. روى أبو داود في سننه وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل بابا خاصا للنساء. إيش معنى؟ معنى لا يختلط الرجال بالنساء حتى في حركة المرور فقط، مع أن صفوف النساء في آخر المسجد وصفوف الرجال في مقدمه وأوله، ومع ذلك جعل لهن باب. وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا المسجد من باب النساء. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المساجد سداً لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال ففي غيرها من باب أولى. يعني إذا كان مظنة اختلاط الدخول إلى مكان العبادة ممنوع، فهل يمكن أن يسوغ الاختلاط إلى مكان فيه انشغال لا بصلاة ولا بذكر وإنما بأمور مختلفة؟ وفي سبيل منع الاختلاط وما يؤدي إليه جاء النهي عن الدخول على المرأة الأجنبية، وورد التحذير من الخلوة بالمرأة ولو من أقارب زوجها الحمو الموت كما مر معنا، وجاء تحريم مس الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة، ونهيت المرأة عن السفر بلا محرم. فهل يصح أن يحرم الشرع الخلوة بالمرأة ولو لزمن يسير ثم يبيح الاختلاط اليومي المنظم في مكتب العمل وقاعة الدراسة؟ هل يعقل هذا؟ هل يصح أن الشريعة تحرم الخلوة بالمرأة ولو برهة يسيرة؟ أخي، الآن الإنسان إذا طلع من الحرم ودخل إلى أحد الفنادق اللي يسكن فيها، إذا دخلت قبلك امرأة في المصعد تتراجع لأنه ما في غيرك وغيرها، لا تريد أن تخلو بها ولو فترة المصعد. صحيح عند الإنسان في صعود المصعد من الدور الأول للثاني والثالث ما في وقت عشان تنجب ولد، لكن القضية ليش تفتح شر على نفسك وعليها؟ لماذا يعني لماذا تفتح عليك وعليها بابا من الشر أو الفتنة؟ خلاص، لا يخلون رجل سمعا وطاعة. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل، يعني لا يخلو رجل إن شاء الله في المصعد ولا في غرفة ولا في مكان، خلاص سمعا وطاعة يا رسول الله. ما الذي يجعلنا نتردد في الإذعان والاستجابة والخضوع والتسليم والاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين وألا يسكن المتأهلون بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، مهاجرون الذين زكاهم الله في القرآن، لما وصلوا المدينة ما سكنوا بين أصحاب العوائل، سكنوا في جهة أو بعضهم حصل له المؤاخاة ثم بعد أن استغنى بعضهم، المهم أن العزاب ما سكنوا بين المتأهلين لقطع أبواب الريب. وأظن أن هذا والله الحمد لا يزال عندنا في بلادنا، وهذا مما نفاخر به، أنه من حق الناس إذا علموا أن عزابا سكنوا في عمارة العوائل أن يطلبوا إخراجهم بقوة الشرع والنظام، إن وصلت عند القاضي يحكم القاضي بإخراجهم، وبقوة النظام يمنع المؤجر أن يؤجر العزاب في أحياء العوائل أو بينه. ونقل الحافظ ابن الجوزي عن أبي سلامة رحمه الله قال انتهيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على حوض يتوضؤون منه حتى فرق بينهم، ثم قال يا فلان، عمر بن الخطاب نادى رجل قال يا فلان، قال الرجل لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين، قال عمر لا لبيك ولا سعديك، ألم آمرك أن تتخذ حياضا للرجال وحياضا للنساء. ما قلت لك تسوي حوض يتوضأ منه الرجال على حدة وحوض آخر بعيد عن حياض النساء بعيد عن حياض الرجال يتوضأ منه النساء على حدة. كان عمر غاضب على هذا الرجل بل ورفع درته يضرب بعض الرجال والنساء الذين رآهم مجتمعين على حوض واحد يتوضؤون منه. إزاء هذه الأحاديث الصريحة يروج دعاة التغريب ويدعون أو يدعون إلى الاختلاط بحجج أن كلمة الاختلاط هذه غير واردة في الشريعة وأنها كلمة ليست شرعية وأن الاختلاط موجود في عهد النبوة وإنما المحرم هو الخلوة فقط وأن اختلاط المرأة في العمل هو سبيل لتشغيل الطاقات المعطلة في المجتمع. أعجبني أحد الفضلاء الأستاذ مساعد الكثيري رجل تربوي إعلامي يقول على سالفة الطاقات المعطلة يقول تأتي مضيفة في الطائرة تقدم كأس وتبتسم للمسافر يقال هذه امرأة عاملة وتجد الأم اللي تخلص يومياً 10 أباريق تطبخها للأولاد وقدر رز وتطبخ لحم وتغسل ملابس وترضع أطفال وتحمل وتولد وتنجب وتغسل وتسهر ممرضة وتودي للطبيب يقال امرأة عاطلة. شوف العبث تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير ذمًا ومدحًا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. الذين يقولون إن الاختلاط ما ورد في الشريعة نقول الشريعة جاءت بما هو أعظم، جاءت بقطع السبل التي تفضي إلى وقوع الشيء. لا تشربن نقيع السم متكلاً على عقاقير قد جربن بالوكل، لا تسمح بالاختلاط وبعدين تقول ندور أساليب حلول معالجة مشكلات الاختلاط. امنع الاختلاط من بدايته وارتح من هذا الشيء. الشريعة لا تعرض الناس للفتنة ثم تكلفهم عنة المقاومة، فديننا قد شرع أسباب الوقاية قبل حدود العقوبة حينما جعل الإسلام حداً للزنا. فإن الإسلام قبل فرض حد الزنا قد منع الخطوات التي تفضي إلى الزنا والأساليب التي تفضي إلى ذلك، فجاء النهي عن مجرد الاقتراب من الفاحشة ولا تقربوا الزنا سداً للذرائع واتقاءً للجاذبية التي تضعف معها الإرادة. أمرنا بغض البصر ومنع تكرار النظر، وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ريح نفسك من البداية، متى تنتهي العين من النظر؟ والله لو كانت العين تكتفي بمجرد أن تنظر إلى 100 امرأة نقول خلاص ابدأ العد التنازلي 99 98 90 70 60 50 40 6 5 4 3 2 1 انتهى الموضوع. العين ما تقف، 3 لا تشبع من 3، أرض من مطر وعين من نظر، ما تتوقف. ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بغض الأبصار وعدم إطلاق النظر، وهذا من أعظم أسباب خشوع الإنسان. إذا أردت أن تخشع احفظ بصرك، كما يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: من ترك فضول النظر هدي إلى الخشوع، ومن ترك فضول الكلام هدي إلى الحكمة، ومن ترك الكلام في عيوب الناس وفق لمعرفة عيوب نفسه. أن الإنسان يحفظ بصره من أعظم النعم. ولأجل أن الإسلام يمنع الاختلاط بل منع ما يفضي إليه، منع كل الحركات المثيرة والضحكات المثيرة والإشارات المثيرة وجعلها ممنوعة، ولو كانت حركة الرجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الإسلام الذي يمنع المرأة أن تضرب بالرجل حتى يسمع صوت الخلخال، هل تتوقع الدين الذي يمنع المرأة أن تضرب برجلها أن يسمح لها أن تقهقه بصوتها؟ تناقض جل الشارع عنه. نقول الإسلام يمنع المرأة من الخضوع بالقول ويسمح لها بالاختلاط والخلوة، يمنع المرأة من خضوع بالقول والقهقه والضحك مع الرجال، وفي المقابل يسمح لها أنها تجلس على مقعد الدراسة بجوار الزملاء وعلى مقعد الوظيفة بجوار الموظفين. هل يعقل أن تبيح الشريعة الاختلاط في الوقت الذي تنهى المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يعلم ما يخفين من زينتهن؟ الأمر الآخر، الاختلاط المفاجئ غير المنظم غير المحدد، هذا لا يسمى اختلاط. يعني العالم اللي قاعدين في الحرم يطوفون، هذول بينهم مواعيد، واحد حجز من جاكرتا عشان يقابل واحد جاي من مصر، هذا ابدا، هذا لقاء وقع بالاتفاق في اداء نسك. والرجال، حتى رجال هيئه الحرم جزاهم الله خير، يجعلون النساء يطوفون من وراء الرجال قدر المستطاع وبالرفق واللين والكلمه الطيبه. كذلك المرأة من أضعف خلق الله، والرجل مهما كان عاقلاً ورعاً لا يقوى على مقاومة المرأة، وخلق الإنسان ضعيفاً، قال ابن عباس أي لا يصبر عن النساء، فكيف إذا طال السهاد وقرب الوساد وتكرر اللقاء وغاب القريب؟ والذين يحتجون بمثل هذه الأمور حجتهم داحضة، ولم يكن لهم فيما يحتجون من قول، وأكثر ما كرروا موضوع الاختلاط في الطواف. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النساء يخالطن الرجال، بل كانت المرأة تطوف حجرة، يعني معتزلة عن الرجال لا تخالطهم. قالت امرأة لعائشة: انطلقي يا أم المؤمنين نستلم الحجر. فقالت: انطلقي أنت، يعني ابعدي عني، وأبت. وكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا ويخرج الرجال. رواه البخاري في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. رواه البخاري. مما يدندن به دعاة الاختلاط قولهم: كانت المرأة تخرج في الجهاد مع الرجال تخالطهم وتداوي الجرحى، وجهلوا أن الأصل في المرأة أنها ليست من أهل الجهاد، ولم يخاطبها الشارع بالقتال، وإنما دلت السنة على جواز مشاركتها في تطبيب المجاهدين عند الحاجة إلى ذلك مع الاحتشام، وأن هذا خلاف الأصل، وأن الحاجة تقدر بقدرها. واللائي خرجنا لم يخرجنا إلا مع محارمهن من أزواجهن أو إخوانهن، كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة عند الحاجة لاقتضاء الضرورة، كما أنهن كن يخرجن مع محارمهن، وكان خروجهن لقلة الرجال، وكن في الغالب من كبيرات السن، فلا حجة في هذا أبداً لمن احتج به على جواز الاختلاط، فليس فيه اختلاط بالمعنى المعروف. وأين هذا الذي يحدث في الحرب من خروج النساء للمعونة مما يحدث في هذا الزمان من اختلاط؟ وهل تصح المقارنة بين حالة الضرورة وغيرها؟ مما أوردوه من تسويغ الاختلاط أنه ثبت في تاريخ المسلمين ما يدل على جواز الاختلاط، كما فعل عمر رضي الله عنه بأنه ولى امرأة اسمها الشفاء بنت عبد الله الأنصارية وأسند إليها الاحتساب على أهل السوق. والجواب أن هذا جاء بسند ضعيف ومتن منكر لا يثبت ولا يصح. قد ذكر ابن سعد وابن حزم الخبر مرسلا بغير إسناد، والمرسل من أحكام الضعيف لا تقوم به حجة. وطعن فيه ابن العربي وجعله من دسائس المبتدعة، كما أن هذا العمل لا يليق برجل مثل عمر الذي عرف عنه الغيرة الشديدة على النساء والغيرة العظيمة على الأعراض. والعجيب أن دعاة الاختلاط يدعون الواقعية في التعامل مع الواقع، ويطالبون غيرهم أن تعالج الأمور بنظرة واقعية تراعي طبيعة البشر، ويتناسون أن الواقعية تفرض التحرز والاحتياط وليس التساهل والتفلت. الواقعية تقول: إذا اختلط الشبان والشابات نشبت بينهم نار الفتنة، وبدأت العلاقات المحرمة والواقعية تملي على أصحابها النظر في تجارب البلدان الأخرى، فما زالت كثير من الدول تدفع الثمن غالياً بسبب فتح باب الاختلاط على مصراعيه. وأنا أقول سبحان الله، أمة آمنة مطمئنة، ما الذي يحوجها أن تغلق على نفسها أن تغلق باب الأمن وتفتح باب الخوف، أن تغلق باب الرغد وتفتح باب المجاعة، أن تغلق باب الاستقرار وتفتح على نفسها باب الفزع؟ يا أخي، هذا الدين الذي يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذه آية واحدة، فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، تنتهي. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذه ثلاث. الرابع، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه أربع. ايش تبي يعد لك عشر آيات؟ أقول النتيجة بعد هذه الآيات جواز الاختلاط. هذا فهم غير طبيعي وغير سائغ، بل هذا تكلف لمخالفة أمر الله ورسوله. يا أخي لا تقول عني متشدد، قل هل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قالوا، يعني هذا الكلام هو كلام الله والأحاديث أحاديث رسول الله؟ واحدة من اثنتين، يا نقول سمعا وطاعة، ولا نقول والله هذا دين تشدد. والذي سيحكم على نصوص الدين بالتشدد سوف يطعن في رحمة أرحم الراحمين رب العالمين، وسوف يشكك في رحمة سيد المرسلين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك أنا بدأت يا أحبابي بهذه النقطة، إذا جاءنا واحد يتفلسف قلت تعال يا حبيبي، هذه آيات تقول لا يخضعن بالقول لا يضربن بأرجلهن، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والآيات كلها، وجيب لها الأحاديث، ألحم الموت، ألا لا يخلون رجل بامرأة ما تركت بعدي فتنة، نقول هذه الآيات والأحاديث وش رأيك فيها؟ عدل ورحمة وحكمة؟ إن قال نعم قلنا يا أخي سلم وأطع، وإن قال لا نقول ما شاء الله، أصبحت أنت أرحم وأحكم وأعلم من الله ورسوله وأدرى من الله بخلقه، وهذا منتهى الضلال. بعدين يا أحبابي، حينما يختلط الرجال بالنساء في الوظائف والتعليم، هل يتصور أن الكل مشغول وعينه إلى الأرض، ولا النظرات تسترق ذات اليمين وذات الشمال؟ يقولون بشار بن برد كان شاعرا أعمى، ويذكر أن له جارة جميلة وكان يتمنى أن لو كان مبصرا حتى يراها، فكان يتغزل ويقول أميمة قد وصفت لنا بحسن وإنا لا نراك فألمسينا، يعني يتمنى وهو عميان أن يرى. فإذا كان هذا الشأن الأعمى يتمنى ذلك الشاعر أن يرى ما يراه الناس، وقال أحد الشعراء العمي قال لم أجد فيما اشتهيت حتى المعاصي أحرام علي حتى جهنم، يعني النفس ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة، يعني هل يمكن يكون اختلاط بغير نظر؟ وهل يمكن أن يتكرر اللقاء طيلة أيام العمل والدراسة ولا يتحول إلى مصافحة ومناولة وسلام وكلام؟ هذا أمر عجيب جدا. قال صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء. روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن المعاصي المترتبة على هذا الاختلاط الخضوع بالقول وهذا واضح جدا، والله عز وجل قد نهى عن ذلك. وفوق هذا كله سوف تتساهل المرأة بالحجاب تدريجيا، وتبدأ تبدي من الزينة. أول ما تبدأ تلقى دائرة الوجه من الحاجب إلى الشفة السفلى، ثم تتسع الدائرة لنصف الخدين والجبهة والذقن، ثم تتسع الدائرة لتبين الناصية وطرف الشعر، ثم تتسع الدائرة إلى نصف الرأس وشيء من الرقبة، ثم تتسع الدائرة إلى الرأس كله وإلى ثم بعد ذلك تنفتح خطوات الشيطان، لأن الشيطان ما يكفيه من الإنسان حداً معيناً، بل لا بد أن يستمر فيما هو أعلى. الأمر الآخر، حينما تبدي المرأة زينتها وتتعطر وتتزين وتعرف أنها بكرة عندها الزملاء وبتلبس وبتصلح وبتغير ذلك، ألا يقع في قلب الزوج الغيور أن زوجته سوف تخالط الموظفين وتبتسم وتضحك وتتكلم معه؟ ألا يقع في قلب المرأة الغيورة أن زوجها الشاب الوسيم الجميل سوف يختلط بالمضيفات العازبات العانسات المطلقات والأرامل وغيرهن؟ ألا تبدأ الشكوك بين الطرفين؟ ألا تبدأ الحياة بالريب التي تنتهي إلى سوء الظنون، ثم تختم بالفراق والطلاق وعدم الاستقرار والوفاق؟ الجواب بلى. إذن لماذا نفتح هذا الباب والله قد عصمنا؟ بعضهم لما توظف في وظيفة مع فيها عالم مختلط قال: يا أخي ليتني ما استعجلت في الزواج، وإن عن هذه الورود والزهور والرياحين، حسبي الله علي ورطنا في ذا العروس اللي زوجناها. أول ما بدأ زهد في زوجته وأصبح يغيب عن البيت ويسهر خارجه، وتبدأ العلاقات الهاتفية والمواعيد الخلوية، ثم لا تسأل بعد ذلك عن فجوة وفراغ عاطفي. تبدأ المرأة تبحث وراء الأسوار عما يملأ الفراغ العاطفي، والرجل يبحث وراء الأسوار عما يملأ الفراغ العاطفي. في ظل الاختلاط يبدأ الزوج بالمقارنات: إيه هذه الزوجة المحترمة يا أخي، تفهمني وافهمها، تعرف تناقش، تعرف تحاور، حتى يا أخي اسلوبها حلو، تقدر تتكلم، تفهم المنطق، عندها فلسفة، عندها أسلوب، مثقفة، قارئة، مطلعة. أجل ذيك البقرة اللي إيه جيب غاز، جيب فحم، جيب خبز، جيب بصل. شوف، يبدأ المقارنات السلبية واحتقار الزوجة بطريقة تنتهي إلى احتقار الحلال والإعجاب بالحرام. احتقار الحلال والإعجاب بالحرام. نحن لماذا ندعو الله ونقول: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك؟ يعني يا ربي الزوجة الطيبة التي أحللت لنا في بيتنا اجعلها تملأ قلوبنا وعيوننا، ونكتفي بها عن البحث واللهث والنظر والجري وراء أمر محرم عاقبته مؤلمة وعاقبته وخيمة. الاختلاط يفتح باب المقارنات. تبدأ هذه الفتاة تنظر إلى زميلها أو مديرها: إيه يا أخي هذا الرجال اللي يستاهل حياة الزوجية، أجل هذاك اللي كرشته هذا كبرها، هذا إنسان مفتل العضلات، جميل رائع وسيم ممتاز. ويبدأ كل يقارن مقارنات عكسية، فيزهد النساء في أزواجهن والرجال في زوجاتهن. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاختلاط، بسبب هذه النظرات، بسبب هذا الانفتاح، وكله بسبب ماذا؟ بسبب تعدي حدود الله وارتكاب ما حرم الله. في ظل الاختلاط تبدأ المرأة تتكاثر أو تتكثر بما لم تعطى، والمتكثر بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فتبدأ أمام الزملاء والزميلات في العمل بالمباهات والمجارات وأمور معينة، الذي لا شك فيه أن الإسلام الذي قال إياكم الدخول على النساء، قيل يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هو الإسلام الذي قال لا يخلون رجل بامرأة هو الإسلام الذي قال لا يخضعن بالقول ولا يضربن بأرجلهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كل ذلك رحمة من الله بالنساء والرجال، كل ذلك رحمة من الله بالرجال والنساء. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذا أحبابنا نؤكد على العناية بهذا الأمر، وأن نتذاكر هذه المسألة، وأن نتأمل حتى الروائح العطرية من المرأة. أمر عجيب، هذا الدين يقطع الطمع في المرأة بالشم، باللمس، بالعين، بالصوت، بالأذن. الإسلام يقطع أي مشروع فريسي أو مشروع انقضاض على المرأة بأي وسيلة، إن كان باللمس منع المصافحة، إن كان بالأذن فلا يخضعن بالقول، إن كان بالعين يغض من أبصارهم، إن كان باللسان فلا يخضعن بالقول، إن كان بالأصوات فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إن كان بالخيال وثوران المشاعر ألا لا يخلون رجل بامرأة، لما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني، قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم متشدد؟ حاشاه، صلى الله عليه وسلم هو رؤوف الرحيم بالأمة، لكن حتى يحفظ المرأة لا يطمع فيها أحد. بعض الناس طمع في المرأة بأنفه لما شم عطرها، وبعضهم طمع فيها لما مس يدها اللينة، بعضهم طمع فيها لما سمعت أذنه صوت خلخالها أو صوت ضحكها فلا يخضعن بالقول، فقطع الإسلام كل هذه الأمور التي تفتح باب الشر على هذه المرأة. نشرت مجلة ريدبوك استفتاء شمل 9,000 موظفة عاملة، أجابت 90% منهن، 90% من كل 100 امرأة 90 امرأة أخبرنا واعترفنا أنهن وقعن ضحية الابتزاز الجنسي وقد جربته بالفعل، من كتاب عمل المرأة في الميزان. وأنشئت في استراليا جمعية لتجريم الذين يخببون الزوجات على أزواجهم، يعني الزميل والصديق في الدراسة والشارع يوقع المرأة في علاقة غرامية تترك زوجها وأولادها وبيتها وأسرتها وتخلف وراءها حسرة وألما. تساهل بالاختلاط سبيل لمرض القلوب وانعدام الغيرة وباب المفاسد وطريق الشكوك والخيانات الزوجية والاستمرار إلى مشروع نحو الطلاق وازدياد العنوسة، ويبدأ الشك. أحد الشباب جاوز 30 يعمل في جو مختلط بالفتيات، ليش ما تتزوج؟ قال لا أكاد أثق بامرأة، لا أكاد أثق بامرأة. ليه؟ قال يا أخي أنا شايف كثير من اللي قدامي، شيء أكاد أجن. ما إن تأتي فتاة، هذا ليس دعوة إلى الشك والظن والتجسس، لكن هذا الشاب وقع أمام مشاهد معينة. ولنحن نؤمن أنه في كثير من الفتيات الصالحات العفيفات الطيبات في مواقع مالهن، سواء في المستشفى أو في عمل معين، رغم الضغط البيئة حولها في بيئة العمل، إلا أنها شامخة عفيفة، لا نشكك لا نتهم. لكن يقول هذا الشاب من كثرة ما أرى من سرعة انزلاق كثير من الفتيات ما عاد أكاد أثق. العلامة أحمد وفيق باشا العثماني كان رجل ذكي وسريع الجواب، حاضر البديهة، فسأله رجل أوروبي من رجالات الساسة في أوروبا في إحدى العواصم الأوروبية، فقال ذلك الأوروبي سيد أو باشا وفيق باشا أحمد، لماذا تبقى نساء الشرق محجبات محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهم. فقال الباشا أحمد وفيق: لأن نساءنا لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فألقمه حجرا بهذا الجواب وسكت على مضض. أثبتت الدراسات بلا استثناء أن تعرض المرأة للتحرش الجنسي والابتزاز هو النتيجة الأولى لمخالطة الرجال مع النساء في الدراسة والعمل. ومن المؤكد أن مثل هذه الدراسات هي ما حدا ببعض المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة التعليم المتفرد، إلى السعي إلى توعية المجتمع. مؤسسة التعليم المتفرد هذه وين؟ في طالبان ولا في أزواج في مالي؟ نسأل الله أن ينصرهم وأن يرد كيد من قطع المسافات لضربهم وتدميرهم، ويتركون سوريا سنتين قتل وتعذيب وهم مشاورات. منطقة عازلة؟ لا، دعم أسلحة خفيفة، ممنوع أسلحة ثقيلة، مهمة المفوض الفلاني، ذبح يومي بالساعة، ما همهم، لأن الخطر على إسرائيل كبير. لكن لما أرادوا خلال ساعات انطلقت الطائرات لتقصف، وكلنا سمع صياح العجائز وهم يتشهدون يذكرون الله قبل أن تقع الجدران على رؤوسهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مؤسسة التعليم المتفرد هذه ليست في طالبان ولا أفغانستان ولا في أزواد مالي، هذه في الولايات المتحدة الأمريكية. قامت هذه المؤسسة بالتوعية بخطر الاختلاط، ونجحت بعد حراك 10 سنوات. أقنعت الحكومة، فأصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2006 قانون يسمح بمدارس حكومية غير مختلطة. الولايات المتحدة اتجهت إلى التعليم المنفصل وعزل الأولاد عن البنات والشباب عن الشابات. بعض البلاد الإسلامية، أمريكا تمنع الاختلاط في اتجاه نحو التصحيح، بعض البلاد الإسلامية من جديد تعود لترسيخ الاختلاط ولم تعتبر بما حصل. كثير من الدول بدأت تعمل على الفصل بين الجنسين. بلغت الولايات المتحدة 100 كلية جامعية في جامعات أمريكية مختلفة منفصلة تماماً الرجال عن النساء والطلاب عن الطالبات. من آثار الاختلاط تدني مستوى التعليم والتحصيل الدراسي، الذي بموجبه رفع بعض رجالات التعليم أصواتهم يريدون منع استمرار الاختلاط. في دراسة للمؤسسة الوطنية البريطانية للبحث العلمي أجريت على 2954 مدرسة ثانوية في إنجلترا، تتكلم عن مدى تأثير حجم الاختلاط على الدراسة، تبين أن أداء الطلبة الذكور والإناث كان أفضل دراسياً في المدارس غير المختلطة. يعني المدارس المنفصلة أداء الأولاد ممتاز وأداء البنات ممتاز لأنهم منفصلون، أما المدارس المختلطة فأداء الأولاد والبنات أصبح متدنياً. وهذا واضح جداً في سنة 2001، 20 الأوائل في امتحانات بريطانيا من طلاب المدارس غير المختلطة، الذين أخذوا ترتيب الأول والثاني والثالث إلى الترتيب رقم 20، كلهم طلبة وطالبات من مدارس غير مختلطة. طيب، بالقرآن، بالسنة، بالغرب، بالتقارير، بالإحصائيات، بالدراسات، بالنتائج، بالمؤسسات. ثم بعد ذلك تجد من لا يزال يصر على الاختلاط ويتهم من يحذر من الاختلاط بالرجعية والأصولية والتطرف. يقول ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، ومن أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من الاختلاط بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك، ذكره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. إذن الاختلاط جناية على الأولاد والبنات والأسرة والتعليم والاقتصاد والدولة والأمن والسياسة، وقبل ذلك هو عصيان لله ورسوله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم واحفظ بلاد الحرمين، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيك عنا، اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.